الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العبد الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، قال رحمه الله: الباب العاشر في من انتقد على جماعة التبليغ.
سمى الأحباب، سمى جماعة الدعوة.
قال رحمه الله: جماعة التبليغ هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، أي القرن الماضي، على يد المؤسس لها وهو الشيخ محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكندهلوي.
هذا تنزل فقط، لو مو شيخ لما يكون داعي فلا يسمى بالشيخ، لكن من باب التنزل، إنما هو الشيخ عند جماعته لأنه قدوة، لفي الأصل مشيخة ما تكون إلا لأهل السنة.
قال رحمه الله: ترجمة المؤسس. ولد مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس عام 1302 للهجرة، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج الديوبندي الحنفي مذهبا، الأشعري لما تريدي عقيدة، الصوفي طريقة.
الذي ينفع الإنسان هو منهج أهل السنة والجماعة، يعني حتى تكون عقيدة سليمة ومنهجه سليم لا بد يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح عقيدة وشريعة. أما أن يفهم أفهام الصوفية وفهم الروافض وفهم غيرهم فهذا خطأ، هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي أصحاب السنة فلا أدري من هم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما كان عليه اليوم واصحابه، روايه هم الجماعه. فهذا هو اللي يعني ينفع. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابه نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فلا بد ان يفهم كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح من الصحابه والتابعين. اما ان يفهم فهم الخلف فهم اهل البدع هذا ضلال.
سلام الله عليكم. والطرق التي عندهم أربع طرق، وهي
الطرق التي عند جماعة التبليغ أو الأحباب أو الدعوة.
نعم. طريقة النقشبندية، الطريقة السهروردية.
نعم. هذه كلها طرقهم، يعني تعلموها على أشياخ عرفوا كتاب الله سنة النبي هذه الطرق، هذه الطرق. هذه كلها
باطله. الطريقه القادريه، الطريقه الجشتيه. وقد اخذ الشيخ محمد الياس المذكور البيعه الصوفيه على يد الشيخ رشيد احمد
كنكوهي.
ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ احمد
السهر الفوري
الذي أجازه.
أنت لما تشكل عليك جملة قطعها أجزاء وتمشي معها.
الذي أجازه في المبايعة على النهج الصوفي المعروف، وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني في المراقبة الجسدية، وفي المراقبة الجشتية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. أقام ودرس
كل شيء هو الله، وحدة الوجود كل شيء هو الله، الجدار هو الله، الإنسان هو الله، الحيوان هو الله، العياذ بالله. هذا وحدة الوجود، إن الله حاله في خلقه، العياذ بالله. كفر هذا.
ودرس ومات في دله سنة 63,300 للهجرة. انتهى كلامه من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين بتصرف. قال رحمه الله: ظروف نشأتها. يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة
حين أعيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. وينقل الشيخ ميان محمد أسلم من ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه أنهم كشف له على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جديد لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس.
يعني كأنه نبي يعني الذي يعني النبوة المؤمن يرى يرى يعني في منامه يعني كما جاء في الحديث رؤية الأنبياء حق جزء من النبوة. لكن هؤلاء يعني مخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يعني تصبح مثل فلق الصدر تتحقق
بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد بدليل قوله تعالى أخرجت، وأن الإيمان يزداد بالخروج بدليل
لا عنده عقيدة لابد مثلا تخرج للدعوة إما شهر ولا 40 يوم أو تحدد مدة أو 6 أشهر. ما جاء هذا في الشريعة الإسلامية تحديد الخروج للدعوة بمدة معينة، إنما الإنسان يدعو في بيته ويدعو في مسجده ويدعو في السوق ويدعو في أي مكان. نعم.
وأن الإيمان يزداد بالخروج بدليل قوله وتؤمنون بالله بعد قوله أخرجت للناس، وأن المراد بقوله أمة العرب والمراد بقوله للناس العجب.
فين هذا التفسير؟ التفسير هذا
قال رحمه الله ويلاحظ على هذا المقطع ما يلي: أولا أن القرآن لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها بل كلها من وحي الشيطان. ثانيا يظهر مما سبق أن مؤسس هذه الجماعة غارق في الصوفية من أخمصه إلى مشاشف، فهو أخذ بيعتين فيها وفتن بطبابيتها وأمضى وقته في الجلوس على قبوره. ثالثا أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي، ويظهر ذلك من قوله وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد إلى آخره. وذكر عن الثاني أنه كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود عيادا بالله، فكيف يوجد الخير عند من يعكف على قبر من كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود؟ وإن عكوفه عند قبر من كانت تسيطر عليه هذه الفكرة لدليل واضح أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها لما فعل ذلك. قال رحمه الله: ما هي وحدة الوجود؟ وحدة الوجود فكرة إلحادية يؤمن بها زنادقة الصوفية يتغنون بها في أشعارهم ويعبرون عنها في مقالاتهم، وأمامي الآن عدد كبير من عباراتهم الدالة على سفك عقولهم وسوء عقيدتهم وخبث ما ينطوون عليه في الكفر من الكفر القذر والزندقة الملحدة التي تقشعر القلوب من سماعها ويعف اللسان عن النطق بها وإسماعها، ويتحرج الإنسان من كتابتها. وقد قيل كفاك من شر سماعه. لكن لا بد من كتابة شيء منها يستدل به على ما ورائه. وللشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر سابقا كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة اقتنيته قبل سنوات، ولما قرأته كتبت عليه هذه العبارة: وإني لا أعدها من صالح عملي. رحمك الله يا عبد الرحمن، لقد سجلت حقا في هذا الكتاب وكشفت الستر المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وما زالت بقاياها تقذف أخبث الكفر وأقذره، وتزعم أن عين التوحيد أنه عين التوحيد، وتضفي هالة من القداسة على قائمه الضلال معتقدين فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصته من بين العباد حتى بين الله أمرهم على يديك. انتهى كلامه. وإني لأقص جميع طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، واسم هذا الكتاب هذه هي الصوفية.
أي موجود.
يعني صار السنة شغنا جماعة باصرة.
يعني في السابق
في الأساس.
ثم بعد ذلك حسب ده شيء. نعم.
زم الفقيه دائما.
هذا الشيخ.
أيها القارئ الكريم، أرجو منك المعذرة إن رأيت في هذه الكتابة ما يقرف مسامعك، ولا ربما أسال مدامعك من وصف الصوفية المارقة للرب جل وعلا أنه حل في مخلوقاته أو اتحد بها جل ربي وعز وتقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في كتابه: هذه هي الصوفية، آلهة الصوفية. ثم قال: يفتري الصوفية أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمس يقينها ريب، ولا يشوب جلال الحق فيها شبه، ويصمون المسلمين بعمل بصيرة وعمه العقل وخطل الفكر وجمود العاطفة وفساد الذوق وخمود جدوة الحياة في الشعور والإغراق العميق في المادة الصماء والجمود الأحمق على عبادة التاريخ. وما زالت تلك دعواهم: فمن رب الذي يعبدونه؟ وإن شئت إحكام الدقة فسلهم: من رب الذي اختلقوه ثم عبدوه؟ ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم وريبة، أو فتنتك منهم عن الحق غزل ابتسامة أو الترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دعاء، ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبهم لتعرف رب الصوفية الأعظم. اقرأ من الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاء مغرب أو مواقع النجوم، وكلها لابن عربي. واقرأ من الإنسان الكامل للجيلي، واقرأ من تائية ابن الفارض، واقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني، واقرأ من الإبريز للدباغ، والجواهر والرماح للتيجاني، وروض القلوب المصطفى لحسن رضوان. بل اقرأ حتى مجموع الأوراد التي يتعبدون بها الآن، ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منهم في العشايا والأسحار. إن الصوفية شيخنا أحسن الله لكم، بعض الناس
تثني وتفتخر.
بعض الناس يقرؤون القصيدة البوسيدي البردة،
أيوة. فيها كفر وفيها إلحاد،
لكن يقرؤونها ويثنى على قراءتها بالعربية للأدب الذي موجود فيه.
لكن العلم، يعني العلم اللي فيها يوجد في غيرها تترك، لكن العلم هي عند السيدة موجود في غيرها، كما إذا كان العلم عند أهل السنة موجود، فما لكم أهل البدع، ما لكم كسائر الشركية.
زي تفسير الزمخشري،
يقولون أهل العلم حتى الإنسان لا يفتن بما عند أهل الباطل، ولا يفتن بأهل الباطل، لا يقرأ كتبهم ولا يسمعهم حتى لا يفتتن، إلا إذا كان عند الإنسان حسانة علمية. ولا يوجد العلم إلا عند هذا، فلا حول لك، ويأخذ منه العلم وتترك عقيدته،
لا يدعو العامة
ويكون غير داعي إلى بداية. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وتخر له ساجدة، والجيلي بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني، وابن فارغ بأنه سلطان العاشقين، والشعراني بأنه الهيكل الصمداني والقطب
الرباني. تعرف وتعرف أهل البدع من غيرهم، يعني إن لم تظهر لك بدعته فيظهر الله تعالى على فلاتات لسانه، إما أن يقول بدعة أو يثني على أهل البدعة أو أنه يجالسه. واحد يخفى عنك منهجه وعقيدته، فتنظر من يجلس عند من يجلس، وانظر من يمدح. فإن جلس عند أهل البدعة فهو منهم، وإن مدح أهل البدعة فهو على عقيدتهم ومنهجهم. ولذا قالوا: يتكاتم أهل البدعة كل شيء إلا الصعبات، يعني أصدقائهم وجلسائهم لا يمكن يتركوهم. لا يمكن صاحب المنهج السليم السلفي الصحيح يجلس مع صاحب بدعة، صاحب هوى، ولا يخالف، لا يمكن. وهم من باب أولى، هم لا يمكن يجلسون عند أصحاب السنة، أصحاب المنهج السلفي العقيم. لا يمكن، لا يمكن، ما يجتمع النار والماء.
يعني هم يدعون بعض المشايخ العلماء يجتمعون في هيئة كبار يكون في صوفية وفي ذكر يحتجون بهذا القوم ويجلسون معهم.
ما كل يعني فعل يعني يستدل به على على صحة صاحب يعني صحة الفعل، ولا يجوز يعني يعني جالس أهل البدع إلا على وجه النصيحة لهم، إلا على وجه النصيحة لهم.
قال رحمه الله: فمن أدعوك إذن إلى كتب تنقم منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى، بل إلى كتب تقتصها الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين أهوائهم ويجلونها ولا أعد الصدق إن قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسماء لنور التوحيد والمنبع السلسال لفيوض الربانية. فإن قرأت شيئا من تلك الكتب فتتبر بعده آية واحدة من كتاب الله واقذف بنور الحق الإلهي على دياجير الباطل الصوفي وثمة يروعك ويستفز وغضاء بغاب الثواهر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في أحضر الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجير وتتمثل حقيقته الوجودية صور أوهام في الذهن الكريم وظنون حيرة في الكفر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال. ألم تؤلف الصوفية في دين كاهنها التلمساني رمة كلب تقزز من صديدها الدود؟ ثم بعد ذلك يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إله ابن الفارض هو مؤمن ببدعة الوحدة، أي وحدة الوجود، وسميها بما شئت بصيرورة العبد ربا والمخلوق خالقا، إلى أن قال: يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله بصور مادية أو ذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا.
كما قلنا لكم كل مخلوق هو الله عنده، كل مخلوق هو الله، سواء حيوان أو إنسان أو جن أو لا أي مخلوق.
وكان وهما وظنا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عينا ما لتلك الشيء الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد، وكل ما يقترفه البراه وما تنهش الطاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل الرب الصوفي وخطيئته وجرمه، إلى أن قال: وتدبر سأنقل لك عن ابن الفارض في تائيته فلعله يزول عجبك ويفيء غضبك. يقول: جلت في تجليها الوجود لناظري ففي كل مرئي أراها برؤيتي، وأشهد غيبي إذ بدت فوجدتني
فوجدتني
هنالك إياها بجلوة خلوتي، ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلتي.
هذا بس حاشا ويقول الشيخ أنا بس عشان حاجة، بس اللي يقول والله ما بذكر ولا حاجة من الأشياء الكفرية، لكن عشان يقول الناس يعرفون حقيقة الصوفية. نعم.
إلى أن قال: فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتي. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعا الله أجاب ابن الفارض لأنه عينه، وإن دعا ابن الفارض لبى الله لأن اسمه ومسماه، إلى أن قال: ولا فلك إلا ومن نور باطني به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري به قطرة عنها السحائب سحتي. ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي، فلا حي إلا من حياتي حياته وقوع مرادي كل نفس مريدتي. يقول: إن كل نفس استمدت حياتها من حياة ابن الفارق لأنه هو الله عليه لعنات الله المتتابعة. ثم يقول ابن عربي: أما الطاغوت الأكبر فقد افترى لصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الحقيقتين في صفاته، وهو الوجود الحق وهو العدم الصرف وهو الخلاق وهو المخلوق وهو عين كل كائن وصفاته وعين صفات كل موجود وكل معدوم، هو الحق الكريم والباطل اللئيم، هو الفكرة العبقرية والخرافة الحمقى والخاطرة الملهمة والوهم الداهل والخيال الحيران والمستحيل الذي لا يتصور فيه العقل أبدا، إلى أن قال: هو المؤمن وهو الكافر، هو الموحد الخالص التوحيد وهو المشرك الأصم الوثنية، هو الجماد الغليظ والحيوان بالمشاعر المحبة.
يعني الله عز وجل عنده استغفر الله المخلوق ونقع مشرك هو الله، ونقع مسلم هو الله، ونقع حيوان هو الله.
يعني هذه عقيدة الحلول.
أي أي
هذا سيدة حقه يقول كلمة الله الله إلا راهب فيه الله.
والحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، وهو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، وهو القديس الناسف يذوب دمعه في دموع التسابيح، وهو العربيد يضج الماقور من بغي خطاياه. ولا أريد أن أطيل عليك، انظر هذه الصوفية، هذه هي الصوفية.
لا يجوز بيع هذه الكتب، لا يجوز بيع الكتب التي تدل على هذا التصوف، هذا الكفر، أن هذا خطر على إيمان الإنسان.
الكتاب موجود الإخوان عند تعبان، ما حد يبغى ياخذ.
إيش المورد؟
لا صوفية، هذه صوفية.
أي ما شاء الله. لا يجوز بيع كتب أهل الضلال أبدا. كان ابن باز رحمه الله يوصي بتمزيقها. تمزيقها لأنها خطر. خطر على إسلام الإنسان، إيمان.
بحجة المعرفة.
لا لا، يقرأها لأنه يفتتن. يفتتن أيوه.
يقرأ ردود أهل العلم.
ثم يقول الرب: هو صور العالم، أي في عقيدة ابن عربي، واسمع إليه يؤكد لك أن ربه كل ما ترى من صور العالم هي ظاهر الحق إذ هو الظاهر، وهو باطنها إذ هو الباطن، وهو الأول إذ كان ولا هي، وهو الآخر إذ كان عينها. انتهى كلامه في الفصوص. ثم قال: التجسد في النساء. وإليك نصا واحدا من نصوصه يكشف لك عن مدى إغال ابن عربي في عبادة الأنثى. ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة عنصرية أعظم من وصلة النكاح، ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها، ولذلك أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند فصول الشهوة. فإن الحق غير على عبده أن يعتقد أن يلتد بغيره، وطهره بالغسل ليرجع بالنظر إلى في من فنى فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان مشهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استقدار صور ما تكون كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل. انتهى كلامه في الفصوص.
الحمد لله اللي هدانا للسنة، هجانا من البدعة، هذه أكبر نعمة أنك تنشأ دولة مسلمة ومجتمع مسلم وتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الصالح. هذا أكبر نعمة، هذه الدولة هي دولة
كتب، هذه دولة بربيدين الصوفية تلاقيها مترجمة في اللغات منتشرة في البلدان للأسف الغربي،
وتجد حتى في المدارس، في المدارس يكررون مثل هذه المناهج، فينشاء على منهج التصوف ويرون الدين الصحيح ومنهج التصوف.
ثم قال: فقر الإله الصوفي إلى الخلق.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غير أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق، فقير إليهم في وجوده، فقير إليهم في علمه، فقير إليهم في بقائه، فقير إليهم في طعامه وشرابه، فقير إليهم في كل شيء يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم، ويقول بينهم وبين الفناء. يقول ابن عربي: فوجودنا وجوده، ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه. ويقول:
فهل الله بحاجة لأحد؟ هل الله بحاجة لأحد؟ كل الناس يحتاجون إلى رحمة الله. سوف يقولون الله يحتاج إليه.
نعم ويقول: فأنت غذاؤه بالأحكام، وهو غذاؤك بالوجود، فتعين عليه ما تعين عليك، والأمر منه إليك ومنك إليه، غير أنك تسمى مكلفا، وما كلفك إلا بما قلت له كلفني بحالك، وبما أنت عليه، ولا يسمى مكلفا فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده. ثم ذكر عن الجلي وادعائه الربوبية العظمى، حيث يقول: فمهما ترى من معدن
كفار قريش، ما كان قال كفار قريش يحترفون بوجود الله أحسن منهم، بل لا يقولون الله عز وجل المخلوق، وهذا مو عند كفار قريش.
فمهما ثم ذكر عن الجلي وادعائه الربوبية العظمى، حيث يقول: فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاقه طال أعلاه، إلى أن قال: فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى، اسمي وذاتي مسماه. ثم ذكر عن الغزالي أنه يدندن بوحدة الوجود فيقول: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له في هذه الحالة عرفان علمي، ومنهم من صار له ذوق وحال، فانتفت عنهم الكثرة بالكلية، واستغرقوه بالفردانية المحضة، فلم يبقى عندهم إلا الله، فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم: أنا الحق، وقال بعضهم: سبحاني ما أعظم شأني، وقال آخر: ما في الجبة إلا الله. وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يفتى. انتهى كلامه من هذه الصوفية. وقال المؤلف: إله ابن عامر البصري، ولكي لا ترتاب أنما ذكرته هو دين الصوفية جميعا من سلفهم إلى خلفهم ومعاصريهم، أذكر لك دين بعض أصنامهم الصغيرة، واسمع إلى ابن عامر الذي عرض تائية ابن الفارض بتائية مثلها وزنا ومعنى، ولطفها بنفس الزندقة الفارضية، قال: تجلى لي
كما يقول بعض السلف، أعطني واحد مبتدع كبير أطلع منه مبتدع صغير، أو أعطني واحد صوفي كبير أخرج منه صوفي صغير، فكلهم يعني صغارهم وكبارهم على هوى على هوى على ظلام.
نعم قال: تجلى لي المحبوب في كل وجهة، فشاهدته في كل معنى وصورة، وخاطبني مني بكشف سرائر تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي، فقال: أتدري من أنا؟ قلت: أنا يا منادى، أنا إذ كنت أنا حقيقة. وفي ذلك قال المؤلف إله الصدر القونوي، قال في كتابه مراتب الوجود: فالإنسان هو الحق، وهو الذات، وهو الصفات، وهو العرش، وهو الكرسي، وهو اللوح، وهو القلم، وهو الملك، وهو الأم، وهو الملك.
أكبر قوله هذا التب والله، يعني في الكفر الشرك التصوف.
وهو الملك، وهو الجن، وهو السماوات وكواكبها، والأرضون وما فيها، وهو العالم الدنيوي، وهو العالم الأخروي، وهو الوجود وما حواه، وهو الحق، وهو الخلق، وهو القديم، وهو الحادث. انتهى كلامه. ثم ذكر أن النابلسي وابن بشيش والدمرداش وابن عجيبة وحسن رضوان عبارات تفيد أنهم يؤمنون بوحدة الوجود القدرة،
أما صاحب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ وهو الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خير الجزاء، فهو يقول إن الصوفيين كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا من المبتدئين منهم يؤمنون بوحدة الوجود وما مضى، ومئات النصوص التالية هي أدلة وبراهين. انتهى كلامه من كتاب الكشف. ويقول قبل الغلول في متاهات النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية المتعرجة وزحاليقها المتقنة الصنع، قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط أفكارهم وعقائدهم في أقوالهم وكتاباتهم في تواليفهم ودعاياتهم، لنستطيع فهم كلامهم بوضوح تام وأن نعرف أغراضه وأهدافه، وبدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة صحيحة، وستكون دراستنا لأساليبهم من أساليبهم ومن أقوالهم وتواصيهم فيما بينهم. سنرى بوضوح تام في هذه الدراسة ما يلي: أولا، هناك سر غريب يتواصون بكتمانه عن غير أهل،
وهذا علامة أهل البدع أنهم يتكاتمون الحادث فيما بينهم ولا يظهرها لغيرهم، فمن علامات أهل البدع التكتم والخطأ،
يعني في خواص يا شيخ.
أيوة، أما دعوة أهل السنة فهي واضحة، يعني اللي أنا أقول لكم أقول لعامة الناس،
يعني الصوفية عندهم خواص يا شيخ.
يعني لما تقول هذا اللي يربونا تربية خاصة، يعني مثل الأخوان والسروريين وأهل البدع عموما يكون لهم يعني الناس معينين أذكياء يعني يركزون عليهم عشان يحملوا عنهم هذا الفكر، يأخذون من المدارس، يأخذون من مدارس التحفيظ، حلقة التحفيظ، يأخذون من عدة أماكن ويركزون عليهم عشان يكونوا قادة لهم في المستقبل ولا يضع هذا الفكر. ومثلهم التصوف، مثلهم الخوارج، مثلهم القدرية، مثلهم الروافض، يعني ما يركزون على الأذكياء فيهم حتى يحملون هذا الفكر لغيرهم. أما الأغوياء مش يبغون، ما يحتاجون، ما يبغونه.
عندهم في بيان للعرب وفي بيان للعجم. أما مع جماعتهم يدورون كلام على حسب المبدأ حقهم، أما على العرب دون كلام ده.
الدين واضح، الدين للعجم وللعرب. يعني اللهم بس ترجمه، عملية ترجمه بس.
ثانيا، أهل هذا السر هم الصوفية. ثالثا، هذا السر هو كفر وزندقة يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام.
رابعا، المخلوق هو الله، هذا كفر يقتل ردا.
رابعا، يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين: الصنف الأول أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الأوراق أو العامة. القسم الثاني أهل الحقيقة وهم الصوفية ويسمونهم أيضا أهل الباطن وأهل الأذواق أو الخاصة.
هذا اللي اعتقد عقائدهم وآمنوا بها ورأوا أن هي الحق وغيرها الباطن. أما عامة الناس هم أهل الشريعة
وخاصة الخاصة وهم كبارهم. خامسا، يتواصون دائما وفي كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما يوافقهم من الأحكام الإسلامية وأن يكتموا عنهم ذلك السر حتى لا تباح دماؤهم. سادسا، لا يعرف هذا السر إلا بالذوق، أن يذوقه الإنسان بنفسه، وضربوا لذلك مثلا باللذة الجنسية لا يعرفها إلا من ذاقها.
لا يعرف الكفر إلا من دخل في التصوف.
سابعا، في العادة يرمزون إلى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وبثينة وغيرها، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. انتهى كلامه من كتاب الكشف. لقد ملأ كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة مؤلفه بمئات النصوص الصوفية التي تفيد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود، وخصص لها بابا أو فصلا قال فيه: الفصل الثالث وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية، وساق فيه نصوصا كثيرة جدا في 157 صفحة.
الله يحفظه رسالته في التصوف، عن التصوف اللي زعمون أنهم من أهل السنة، ف فرد عليهم برسالته. والله ما أنا أسأل عن أسفل
موجود ضمن المجموعة
هذه، والله إما طبعت في الفتاوى الجلية أو طبعت في رد ال رد ال فتح الرب الولود في فتاوى الرسالة الولود، تجدوها في هذا أحد هذه الكتاب، تجدوها في الملحقات.
ولولا أني أخشى عليك الملل والسآمة لأوردت كثيرا منها، لا حبا في تلك النصوص ولا رغبة في سماعي أو كتابتي ما فيها من الكفر والزندقة، ولكن رغبة في إقناع أقوام لا يصدقون في فلان وفلان أن صوفيتهم صوفية مذمومة، فكأنهم قد تيقنوا أن الصوفية منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم، ولنعلم أن الصوفية كلها مذمومة لأن من لم يؤمن بوحدة الوجود منهم قد استمرأها من غيره فسكت عنها ولم ينكرها ولم ينكر على أصحابها، وربما عظمهم وتعظيمه إياهم على ما عندهم من الكفر جريمة كبرى. ومن جهة أخرى فإن من دخل في الصوفية أقل أحواله أن يستمرئ الشرك الأكبر فلا ينكره بل يراه حسنا أو مباحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاء وماذا خربت فيه من تخريب؟ قال رحمه الله أخيرا فإن عقيدة
تسعد تصوف العالم والإسلام، يعني دخل كل دولة تأثر بها كثير من الناس والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله أخيرا فإن عقيدة وحدة الوجود عقيدة إلحاد وزندقة وتأليه للمادة، وهي في ذلك تشابه الشيوعية شبها بينا، فالشيوعية شعارها لا إله والحياة مادة، فأله بذلك المادة وهي كل ما نراه في هذا الكون. والصوفية يقولون في وحدة وجودهم لا شيء في هذا الكون سوى الله، وكل ما نراه ونسمعه ونحسه بأي نوع من أنواع الإحساس فهو الله، وهو الإنس والجن والملائكة، وهو الطير والهوام والحشرات الزاحفة، وهو البحر المائج والبر المترامي، والهواء الطلق والشجر والحجر، وهو الجيفة العفنة والشهوة العارمة.
إذا تعددت هذه ما عدوا إله واحد على قولهم، هذا ما عدوا إله واحد. الله تعالى لذلك بأن الله الحق وأنما يدعون من دون الباطل.
نعم. وهو الحي الحياة التي تسري في الأحياء، وهو الموت الذي يصير الميت جثة، وهو الذي يولد ويموت، وهو كل شيء. وبقليل من التفكير نرى أن كل ما قالوه هو المادة التي ألهها الشيوعيون، ويتضح لنا أن هذه الأشياء قائمة بنفسها، وأن الخالق لها والمتصرف فيها هو الله الذي اتفقت على إنكاره النحلة الشيوعية والنحلة الصوفية، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. ولقد عقد مؤلف كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة فصلا في آخر كتابه ببيان التشابه بين الصوفية والشيوعية، وهو آخر فصل فيه. قال فيه: هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية، ومن وجوه هذا التشابه: أولا، الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود، والخلاف بينهما لفظي. الصوفية تقول: لا موجود إلا الله، وكل الموجودات هي الله. والشيوعيون يقولون: لا إله موجود. إذن فالخلاف بالتسمية فقط. هؤلاء يسمونها الله تعالى الله عن قولهم، وهؤلاء أي شيوعية يسمونها المادة. ثانيا، الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود. والصوفية يكذبون على الله ومخلوقاته من العرش إلى الفرش من دون خوف ولا حياء، والشيوعيون شعارهم أكذب ثم أكذب ثم أكذب وسوف يصدق الكذب. ثالثا، تلتقيان في الكيد للدين والمكر به. مثلا تقول صوفية: إن الصوفية نزلت وحيا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم صوفيا، وأخذ الطريقة عنه أبو بكر وعمر وعلي.
إلا الرسول الصوفي الصوفية نشأت قريب يعني.
والشيوعيون يقولون: إن الإسلام دين الاشتراكية، وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم اشتراكيا.
اشتراكية ما جاءت إلا متأخرة. دقدقون الشيخ الله يرحمه. أقول الشيخ أحمد الله يرحمه ما شاء الله فصل عظامه في الصلاة.
قال الشيخ رحمه الله: وتلتقيان في العداء للدين الصحيح وهو دين التوحيد والحق والعدل والعقيدة الصحيحة، والصوفية تخص بعدائها السلفيين وتسميهم الوهابيين، مع أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية والباطلة حتى لو كانوا ممن يزعمون لأنفسهم أنهم على السنة والسلفية. وقد رأينا كيف تعاطف الإخوانيون مع الشيعة وإمامهم الخميني، وزعموا أن الشيعة هم أهل الإسلام الصحيح وحدهم، ونسوا أو تناسوا أن الشيعة يؤلهون الأئمة ويسبون الصحابة ويبيحون الزنا مثلا في المتعة. أما الشرك فليس من قواعدهم إنكاره ولا محبة من ينكره، والشيوعية تعاد الإسلام وحده وتتعاطف مع سائر الأديان فتشابهتا في ذلك. ثم قال رابعا: وتلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم، فالمتصوفة يؤلهون سدرة الصوفية وكهنتها الشيوخ بشكل عام وشيخ طريقتهم بشكل خاص، والشيوعية يؤلهون الشيوعية وكهانها ماركس ولينين وماركسيتون وغيرهم بشكل عام وحاكم بلدهم.
هل كنا في الفيلم انضبط ساعة حق الشيخ محمد راشد ماركس ولينين وماركسيتون؟ هذا قلنا عندك كرم الشيخ في منظومة ساعة حق ودى الشيخ يقرأ في المنظومة فجبنا درس
إن شاء الله.
نعم.
خامسا: تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية لا تسمح له بالتطلع خارجها. سادسا: تلتقيان أو تتشابهان في الغاية، الصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون، والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره. سابعا: تدعي الصوفية أنها الطريق إلى السعادة الأبدية التي لا تزيد عن كونها تلبيسا وخدعة، والشيوعية تدعي أنها تؤدي إلى نعيم الإنسان والذي لا يزيد عن كونه تلبيسا وخدعة. ثامنا: كتاهما تنبذان الآخرة، وقد مر معنا قولهم: واخلعن عليك الدنيا والآخرة، إلى أن قال: تشابه بين الضلالتين يثير الانتباه وتلاق يبعث على التساؤل. وأخيرا: فهذه هي الصوفية وهذه عقيدتها، إيمان بالمادة وكفر بالله، إيمان بالكشف الشيطاني للشيوخ وكفر بالقرآن، تصديق للخرافة وجحود للتوحيد، انغماس في البدع ورفض للسنن، إيمان بالباطل وكفر بالحق، تطاول على عظمة الله وألوهيته وادعاء لها.
هذه واحد منكم يكتبها للجمعة مع خمس سطور نجعلها في الواتساب ونشرها. الصوفية عقيدتها إيمان بالمادة إلى آخر إلى وخلق من كل خير. طيب تصل على النشر هذا. تفضل.
أمن من مكر الله وتجرؤ على محارم الله وتعدي لحدوده وطغيان وتجاوز للحدود البشرية بناء على التخيلات الشيطانية التي حوت كل
على شكل اسم الكتاب والمصدر والصفحة.
التي حوت كل شر وخلت من كل خير. وبالجملة فما كيد الإسلام بشيء أعظم من الصوفية، الله المستعان. قال رحمه الله: ظروف نشأتها، أي دعوة جماعة التبليغ. يرى أبو الحسن الندوي في كتاب كتبه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة بعد أن أعيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته.
يعني يرى أسلوب الإسلام، أسلوب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام، هذا تقليد ما ينفع. تحديث حاجة حتى لو خالفت الشريعة من أجل هداية الناس. يعني كيف تبغى تهدي الناس بضلالة؟ تهدي الناس بضلالة بهدى، ما تهدي الناس بضلالة.
زي ما قال محمد السلوط
كما يقول إخوان الوسائل أحكام المقاصد.
الشيخ الألباني يذكر
أنه عنده يهودي يسمع عن السلفية، فكان شخص فلسطيني في المنطقة هذا سلفي، طبعا استدعوه فقالوا له إيش السلفية؟ طبعا ما حبك تبقى السلفية، ما كان على أبو بكر وعمر، قالوا لا كون إخواني، هو اليهودي هذا كون،
إلا أنه يرون أن هذا بعيد عن الإسلام ويرون أنه هذا أفضل لهم لمن يكون على المنهج الصحيح.
تبليغ يا أهم شيء،
لك هم 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 الكفار يعني يدعمون يدعمون الإخوان ويدعمون السروريين ويدعمون التصوف، لكن ما يدعمون أصحاب المنهج السليم، ما يدعمون النوع لأنهم يعني يقولون عليهم يقولون على دينهم الكفر. تفضل شيخ.
قال الشيخ رحمه الله: أي إصلاح يرجى بمحدة الوجود إن كان المقصود هو الإصلاح الصحيح، أما الإصلاح في إسبانهم فهو إدخال العامة في صوفيتهم وثنيتهم، إيمان بالقبور وعكوف عليها وتأليف لأصحابها. قال: أي الحسين في الدعوة إلى الله. وينقل الشيخ محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه إنه انكشف على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جيد لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله، فإنها لا تتحقق إلا بالإقامة في مكان واحد بدليل قوله تعالى: أخرجت، أن الإيمان يزداد بهذا الخروج بدليل قوله: وتؤمنون بالله بعد قوله: أخرجت للناس، وبعد قوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأن معنى أمة العرب ومعنى للناس الأعاجم. أما العرب فقد قيل في حقهم: لست عليهم بمسيطر.
لا يجوز تفسير القرآن إلا بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالسلف الصالح. أنا أجل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، أما اجتهادات وآراء خالف لا.
وقال: وما أنت عليهم بوكيل. قال الشيخ رحمه الله: وتعليقي على هذا المقطع ما يلي: أولا، أن القرآن لا يفسر بالمنامات والكشوف الصوفية التي هي من الشيطان. ثانيا، قوله إن الدعوة لا تتحقق إلا بالخروج وأنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد، هذا كلام باطل، فقد تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في مكة، وتحققت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو مقيم بالدرعية، ومن فتح مدرسة وعلم الناس تحققت الدعوة على يديه إذا أخلص ونصح وهو مقيم، فالدعوة تنتشر وصاحبها مقيم في مكان معين. ثالثا، وأما قوله إن الإيمان يزيد بالخروج، فهذا كلام غير صحيح أيضا، بل يزيد بالطاعة أيا كان نوعها إذا توفر فيها شرط القبول، أن تكون خالصة لله وصوابا على ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فقراءة القرآن بالتدبر وقراءة السنة والتفقه في الدين والذكر المشروع ونوافل الصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك، هذه هي التي تزيد في الإيمان، ليس مجرد الخروج. رابعا، أما قوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا قد تركه التبليغيون مرة واحدة، وهم حتى الأمر بالمعروف صراحة لا يفعلونه ولا يحبون من فعله. أما النهي عن المنكر فإنهم لا يقتصرون على تركه، ولكنهم يغضبون أشد الغضب وينفرون أشد النفور ممن ينكر منكرا ولو كان في البيان كما يقولون. ولو قال المنكر له: ما بال أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يشمئزون من ذلك جدا، وربما فصلوه إن كانوا قد أدخلوا في حزبه. خامسا، أما تفسير أمة بأنهم العرب خاصة وللناس بأنهم العجم، فهذا التفسير لم أرى له فيه سلفا، بل الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، عربهم وعجمهم. وفي الحديث: أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نحن خير الناس للناس، نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هم الذين هاجروا من مكة وشهدوا بدرا والحديبية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من فعل فعلهم فهو مثلهم. وفي الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. فتبين أن الخيرية ثابتة لهذه الأمة على سائر الأمم، ولصدر هذه الأمة على من بعدهم، وللسابقين إلى الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه من الصدر الأول على غيرهم. سادسا، يظهر من فحوى كلامه أن العرب ليسوا بحاجة إلى تذكير، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في حقه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال: وما أنت عليهم بوكيل. فإن كان قصده هذا فهو قول باطل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو صنم لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية. وقال أيضا: ألا ترجعوا بعد.
لا لا لا.
وقال أيضا: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سابعا، قوله أن النية في الدعوة إلى إصلاح النفس بدليل قوله تؤمنون، وقوله: لو آمن من أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولم يقل خيرا لكم. وصلاح الغير هي الدعوة المبنية على التوحيد، وأن تكون خالصة لله صوابا على شرعه.
فيها.
قال رحمه الله:
من كتب هذا؟
الله كتب. الله
الحمد لله الذي هدانا الحق وصرنا به.
لا سبق
الله، هذا كتاب الشيخ. أنا أشوف انتشر في أمارة مقبرة.
الله كل واحد يستطيع نشره بأي طريقة ينشره. على العرب بنوزعه، وعلى العجم بترجمته ونشره.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد عبد الزلال فيما اتخذ على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. قال رحمه الله: الباب العاشر، في من تقد على جماعة التبليغ.
سمى الأحباب، سمى جماعة الدعوة.
قال رحمه الله: جماعة التبليغ هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، أي القرن الماضي، على يد المؤسس لها، وهو الشيخ محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكندهلوي.
هذا تنزل فقط، لو مو شيخ لما يكون داعي ضلالة يسمى بالشيخ، لكن من باب التنزل، إنما هو الشيخ عند جماعته لأنه قدوة. لفي الأصل مشيخة ما تكون إلا لأهل السنة.
قال رحمه الله: ترجمة المؤسس. ولد مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس عام 1302 للهجرة، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج الديوبندي الحنفي مذهبا، الأشعري لما تريدي عقيدة، الصوفي طريقة.
الذي ينفع الإنسان هو منهج أهل السنة والجماعة، يعني حتى تكون عقيدة سليمة ومنهج سليم لا بد يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح عقيدة وشريعة. أما أن يفهم فهم الصوفية وفهم الروافض وفهم غيرهم فهذا خطأ، هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال: لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي أصحاب السنة فلا أدري من هم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما كان عليه اليوم واصحابه، روايهم جمع. فهذا هو اللي ينفع. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والصحابه وله ما تولى رسل الجنة وساءت مصيره. فلا بد أن يفهم كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. أما أن يفهم فهم الخلف فهم أهل البدع هذا ضلال.
سلام الله عليكم. والطرق التي عندهم أربع طرق وهي
الطرق التي عند جماعة التبليغ أو الأحباب أو الدعوة. نعم.
طريقة النقشبندية، الطريقة السهروردية.
نعم. هذه كلها طرقهم يعني تعلموها على أشياخ عرفوا كتاب الله سنة النبي هذه الطرق هذه الطرق هذا وهذه كلها باردة.
الطريقة القادرية، الطريقة الجشتية. وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد
كنكوهي
ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد السهر الذي أجازها.
أنت لما تشكل عليك جملة قطعها أجزاء تمشي معها.
الذي أجازه في المبايعة على النهج الصوفي المعروف، وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني في المراقبة الجسدية، وفي المراقبة الجسدية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. أقام ودرس ودرس.
كل شيء هو الله، لا حدة الوجود، كل شيء هو الله، الجدار هو الله، الإنسان هو الله، الحيوان هو الله، العياذ بالله، لا حدة الوجود، إن الله حاله في خلقه، العياذ بالله، كفر هذا.
ودرس ومات في دله سنة 63 و300 وألف للهجرة. انتهى كلامه من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين بتصرف. قال رحمه الله ظروف نشأتها: يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة حين أعيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. وينقل الشيخ ميان محمد أسلم من ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه أنه انكشف له على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جديد لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
يعني كأنه نبي يعني الذي يعني النبوة المؤمن يرى يعني في منامه يعني كما جاء في الحديث رؤية الأنبياء حق جزء من النبوة. لكن هؤلاء يعني خالف لي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يعني تصبح مثل فلق الصدق تتحقق.
بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد بدليل قوله تعالى: أخرجت. وأن الإيمان يزداد بالخروج بدليل
لا عنده عقيدة لابد مثلا تخرج للدعوة إما شهر ولا 40 يوم أو تحدد مدة أو 6 أشهر. ما جاء هذا في الشرع الإسلامي تحديد الخروج للدعوة لمدة معينة، إنما الإنسان يدعو في بيته ويدعو في مسجده ويدعو في السوق ويدعو في أي مكان. نعم.
وأن الإيمان يزداد بالخروج بدليل قوله: وتؤمنون بالله، بعد قوله: أخرجت للناس. وأن المراد بقوله أمة العرب والمراد بقوله للناس العجب.
فين هذا التفسير؟ تفسير هذا.
قال رحمه الله: ويلاحظ على هذا المقطع ما يلي: أولا، أن القرآن لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها بل كلها من وحي الشيطان. ثانيا، يظهر مما سبق أن مؤسس هذه الجماعة غارق في الصوفية من أخمصه إلى مشاشف، فهو أخذ بيعتين فيها وفتن بطلابيتها وأمضى وقته في الجلوس على قبورهم. ثالثا أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي، ويظهر ذلك من قوله وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد إلى آخره، وذكر عن الثاني أنه كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود عياذا بالله، فكيف يوجد الخير عند من يعكف على قبر من كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود؟ وإن عكوفه عند قبر من كانت تسيطر عليه هذه الفكرة لدليل واضح أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها لما فعل ذلك. قال رحمه الله: ما هي وحدة الوجود؟ وحدة الوجود فكرة إلحادية يؤمن بها زنادقة الصوفية يتغنون بها في أشعارهم ويعبرون عنها في مقالاتهم، وأمامي الآن عدد كبير من عباراتهم الدالة على سفك عقولهم وسوء عقيدتهم وخبث ما ينطوون عليه في الكفر من الكفر القذر والزندقة الملحدة التي تقشعر القلوب من سماعها ويعف اللسان عن النطق بها وإسماعها، ويتحرج الإنسان من كتابتها، وقد قيل كفاك من شر سماعه. لكن لا بد من كتابة شيء منها يستدل به على ما ورائه. وللشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر سابقا كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة اقتنيته قبل سنوات، ولما قرأته كتبت عليه هذه العبارة: وإني لا أعدها من صالح عملي. رحمك الله يا عبد الرحمن، لقد سجلت حقا في هذا الكتاب وكشفت الستر المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وما زالت بقاياها تقذف أخبث الكفر وأقذره، وتزعم أن عين التوحيد أنه عين التوحيد، وتضفي هالة من القداسة على قائمه الضلال معتقدين فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصته من بين العباد حتى بين الله أمرهم على يديك. انتهى كلامه. وإني لأقص جميع طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، واسم هذا الكتاب هذه هي الصوفية.
أي الآن موجود؟
نعم.
يعني صاروا صنع شغنا جماعة باطلة.
يعني في السابق.
نعم. هو
ثم بعد ذلك حسب ده شيء. نعم.
زمن فقيه دائما.
هذا شيء.
أيها القارئ الكريم، أرجو منك المعذرة إن رأيت في هذه الكتابة ما يقرف مسامعك، ولا ربما أسال مدامعك من وصف الصوفية المارقة للرب جل وعلا أنه حل في مخلوقاته أو اتحد بها جل ربي وعز وتقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في كتابه هذه هي الصوفية آلهة الصوفية، ثم قال: يفتري الصوفية أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمس يقينها ريب ولا يشوب جلال الحق فيها شبه، ويصمون المسلمين بعمى البصيرة وعمه العقل وخطل الفكر وجمود العاطفة وفساد الذوق وخمود جدوة الحياة في الشعور والإغراق العميق في المادة الصماء والجمود الأحمق على عبادة التاريخ، وما زالت تلك دعواهم. فمن الرب الذي يعبدونه؟ وإن شئت إحكام الدقة فسلهم من الرب الذي اختلقوه ثم عبدوه. ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم وريبة أو فتنتك منهم عن الحق غزل ابتسامة أو الترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دعاء، ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبهم لتعرف رب الصوفية الأعظم. اقرأ من الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاء مغرب أو مواقع النجوم، وكلها لابن عربي. واقرأ من الإنسان الكامل للجيلي، واقرأ من تائية ابن الفارض، واقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني، واقرأ من الإبريز للدباغ والجواهر والرماح للتيجاني، وروض القلوب المصطفى لحسن رضوان، بل اقرأ حتى مجموع الأوراد التي يتعبدون بها الآن، ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منهم في العشايا والأسحار. إن الصوفية
شيخ أحسن الله لكم
بعض الناس تنعت يعني تثني وتفتخر
بعض الناس يقرؤون قصيدة البوصيدي البردة
فيها كفر في الحالة
لكن يقرؤونها ويثنى على قراءتها بالعربية للأدب الذي موجود فيه
لكن العلم يعني العلم اللي فيها يوجد في غيرها تترك إذا كان العلم فهي عند السيدة موجود في غيرها كما إذا كان العلم عند أهل السنة موجود فما لكم أهل البدع ما لكم كسائر الشركية
زي تفسير الزمخشري
يقولون أهل العلم حتى الإنسان لا يفتن بما عند أهل الباطل ولا يفتن بأهل الباطل لا يقرأ كتبهم ولا يسمعهم حتى لا يفتتن إلا إذا كان عند الإنسان حسانة علمية ولا يوجد العلم إلا عند هذا فلا حول له قوة يؤخذ منه العلم وتترك عقيدته
لكن لا يدعو العامة
ويكون غير داعي إلى بداية نعم
صلى الله عليه وسلم إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وتخر له ساجدة والجيلي بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني وابن فارغ بأنه سلطان العاشقين والشعراني بأنه الهيكل الصمداني والقطب
شوف تعرف وتعرف أهل البدع من غيرهم يعني إن لم تظهر لك بدعته فيظهر الله تعالى على فلاتات لسانه إما أن يقول بدعة أو يثني على أهل البدعة أو أنه يجالسه واحد يخفى عنك منهجه عقيدته فتنظر من يجلس عند من يجلس وانظر من يمدح فإن جلس عند أهل البدعة فهو منهم وإن مدح أهل البدعة فهو على عقيدتهم ونهجهم ولذا قالوا يتكاتم أهل البدعة كل شيء إلا الصعبات يعني أصدقائهم وجلسائهم لا يمكن يتركوهم لا يمكن صاحب المنهج السليم السلفي الصحيح يجلس مع صاحب بدعة صاحب هوى ولا يخالف لا يمكن وهم من باب أولى هم لا يمكن يجلسون عند أصحاب السنة أصحاب المنهج السلفي العقيد لا يمكن ما يجتمع النار والماء
يعني هم يدعون أن بعض المشايخ العلماء مجتمعون هي كبار يكون في صوفية وفي ذكر يحتجون بهذا القوم يجلسون معهم
ما كل يعني فعل يعني يستدل به على صحة صاحب يعني صحة الفعل ولا يجوز يعني مجالسة أهل البدع إلا على وجه النصيحة لهم
قال رحمه الله فمن أدعوك إذن إلى كتب تنقم منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى بل إلى كتب تقتصها الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين أهوائهم ويجلونها ولا أعد الصدق إن قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسماء لنور التوحيد والمنبع السلسال لفيوض الربانية فإن قرأت شيئا من تلك الكتب فتتبر بعده آية واحدة من كتاب الله واقذف بنور الحق الإلهي على دياجير الباطل الصوفي وثمة يرورك ويستفز وغضاء بغاب الثواهر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في أحضر الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجير وتتمثل حقيقته الوجودية صور أوهام في الذهن الكريم وظنون حيرة في الكفر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال ألم تؤلف الصوفية في دين كاهنها التلمساني رمة كلب تقزز من صديدها الدود ثم بعد ذلك يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله إله ابن الفارض هو مؤمن ببدعة الوحدة أي وحدة الوجود وسميها بما شئت بصيرورة العبد ربا والمخلوق خالقا إلى أن قال يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله بصور مادية أو ذهنية فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا
كما قلنا لكم كل مخلوق هو الله عنده كل مخلوق هو الله سواء حيوان أو صنم جن ولا أي مخلوق.
وكان وهما وظنا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عينما لتلك عينا ما لتلك شيء الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد. وكل ما يقترفه البغاة وما تنهش الطاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل الرب الصوفي وخطيئته وجرمه. إلى أن قال: وتدبر، سأنقل لك عن ابن الفارب في تائيته، فلعله يزول عجبك ويفيق غضبك. يقول: جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها برؤيتي، وأشهد غيبي إذ بدت فوجدتني،
فوجدتني
هنالك إياها بجلوة خلوتي، ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلتي.
هذا بس حاجة، ويقول الشيخ أنا بس عشان حاجة بس، اللي يقول والله ما بذكر ولا حاجة من الأشياء الكفرية، لكن عشان يقول الناس يعرفون حقيقة الصوفية. نعم.
إلى أن قال: فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتي. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعا الله أجاب ابن الفارض لأنه عينه، وإن دعا ابن الفارض لبى الله لأن اسمه ومسماه. إلى أن قال: ولا فلك إلا ومن النور باطني به ملك يهدي
ملك
به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري به قطرة عنها السحائب سحتي. ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي، فلا حي إلا من حياتي حياته وقوع مرادي كل نفس مريدتي. يقول: إن كل نفس استمدت حياتها من حياة ابن الفارق لأنه هو الله عليه لعنات الله المتتابعة. ثم يقول ابن عربي: أما الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الحقيقتين في صفاته، وهو الوجود الحق وهو العدم الصرف، وهو الخلاق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن وصفاته، وعين صفات كل موجود وكل معدوم. هو الحق الكريم والباطل اللئيم، هو الفكرة العبقرية والفراقة الحمقى، والخاطرة الملهمة والوهم الداهل، والخيال الحيران والمستحيل الذي لا يتصور فيه العقل أبدا. إلى أن قال: هو المؤمن وهو الكافر، هو الموحد الخالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثنية، هو الجماد الغليظ والحيوان ذو المشاعر المحبطة.
يعني الله عز وجل عنده استغفر الله المخلوق، ونقع مشرك هو الله، ونقع مسلم هو الله، ونقع حيوان هو الله.
يعني هذه عقيدة الحلول.
أي
هذا السيد حق يقول ومن كلمة صنفير إلا الله من الله البراهة بحه الله.
والحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، وهو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، وهو القديس الناسخ يذوب دمعه في دموع التسابيح، وهو العربيد يضج الماقور من بغي خطاياه. ولا أريد أن أطيل عليك، انظر هذه الصوفية، هذه هي الصوفية.
لا يجوز بيع هذه الكتب، لا يجوز بيع الكتب التي تدل على هذا التصوف وهذا الكفر، أن هذا خطر على إيمان الإنسان.
الكتاب موجود الإخوان عند تعبان، ما حد يبغى
ياخذ. إيش المورد؟
لا في هذه الصوفية.
إيه ما شاء الله. لا يجوز بيع كتب أهل الضلال أبدا. كان ابن باز رحمه الله يوصي بتمزيقها. تمزيقها لأنها خطر.
خطر على إسلام الإنسان إيمان. بحجة المعرفة.
لا يقرأها لأنه يفتتن. يفتتن أيوه.
يقرأ ردود أهل العلم.
ثم يقول الرب هو صور العالم أي في عقيدة ابن عربي، واسمع إليه يؤكد لك أن ربه كل ما ترى من صور العالم هي ظاهر الحق إذ هو الظاهر، وهو باطنها إذ هو الباطن، وهو الأول إذ كان ولا هي، وهو الآخر إذ كان عينها. انتهى كلامه الفصوص. ثم قال التجسد في النساء، وإليك نصا واحدا من نصوصه يكشف لك عن مدى إغال ابن عربي في عبادة الأنثى. ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم من وصلة النكاح، ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها، ولذلك أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند فصول الشهوة. فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أن يلتد بغيره وطهره بالغسل ليرجع بالنظر إلى في من فنى فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان مشهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استقدار صور ما تكون كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل بلا واسطة، وشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل. انتهى كلامه في الفصوص.
الحمد لله اللي هدانا للسنة وهجانا من البدعة، هذه أكبر نعمة أنك تنشأ دولة مسلمة ومجتمع مسلم وتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف الصالح، هذا أكبر نعمة. هذه الدولة هي دولة
كتبها دولة بربيدين الصوفية تلاقيهم ترجمة في بلغات منتشرة في البلدان للأسف الغربي،
وتجد حتى في المدارس يكررون ثلاث المناهج، فينشاء عن منهج التصوف ويرون الدين الصحيح ومنهج التصوف.
ثم قال فقر الإله الصوفي إلى الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غير أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق، فقير إليهم في وجوده، فقير إليهم في علمه، فقير إليهم في بقائه، فقير إليهم في طعامه وشرابه، فقير إليهم في كل شيء يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم، ويقول بينهم وبين الفناء. يقول ابن عربي فوجودنا وجود، ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه. ويقول
فأنت لا بحاجة لحد، هل الله بحاجة لأحد ولا الناس يحتاجون إلى رحمة الله خالص؟ سوف يقولون الله يحتاج إليه.
ويقول فأنت غذاؤه بالأحكام وهو غذاؤك بالوجود، فتعين عليه ما تعين عليك، والأمر منه إليك ومنك إليه، غير أنك تسمى مكلفا، وما كلفك إلا بما قلت له كلفني بحالك، وبما أنت عليه، ولا يسمى مكلفا فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده. ثم ذكر عن الجلي وادعائه الربوبية العظمى حيث يقول فمهما ترى من معدن
صفار قريش، ما كان غالب صفار قريش يحترفون بوجود الله أحسن منهم، بل يقولون الله عز وجل المخلوق، وغالبوا عندك صفار قريش.
فمهما ثم ذكر عن الجلي وادعائه الربوبية العظمى حيث يقول فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاقه طال أعلاه، إلى أن قال فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى، اسمي وذاتي مسماه. ثم ذكر عن الغزالي أنه يدندن بوحدة الوجود فيقول العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له في هذه الحالة عرفان علمي، ومنهم من صار له ذوق وحال فانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوه بالفردانية المحضة فلم يبقى عندهم إلا الله فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم فقال بعضهم أنا الحق وقال بعضهم سبحاني ما أعظم شأني وقال آخر ما في الجبة إلا الله وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يخفى انتهى كلامه من هذه الصوفية. وقال المؤلف إله بن عامر البصري ولكي لا ترتاب أنما ذكرته هو دين الصوفية جميعا من سلفهم إلى خلفهم ومعاصريهم أذكر لك دين بعض أصنامهم الصغيرة فاسمع إلى ابن عامر الذي عارض تائية ابن الفارق بتائية مثلها وزنا ومعنى ولطفها بنفس الزندقة الفارضية قال تجلى لي
كما يقول بعض السلف أعطني واحد مبتدع كبير أطلع منه مبتدع صغير أو أعطني واحد صوفي كبير أخرج منه صوفي صغير فكلهم يعني صغارهم وكبارهم على هوا على هوا على ظلام
قال تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة وخاطبني مني بكشف سرائر تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي فقال أتدري من أنا قلت أنا يا منادى أنا إذ كنت أنا حقيقة وفي ذلك قال المؤلف إله الصدر القونوي قال في كتابه مراتب الوجود فالإنسان هو الحق وهو الذات وهو الصفات وهو العرش وهو الكرسي وهو اللوح وهو القلم وهو الملك وهو الأم وهو الملك
أكبر قوله هذا التب والماحي يعني في الكفر الشرك التصوف
وهو الملك وهو الجن وهو السماوات وكواكبها والأرضون وما فيها وهو العالم الدنيوي وهو العالم الأخروي وهو الوجود وما حواه وهو الحق وهو الخلق وهو القديم وهو الحادث انتهى كلامه ثم ذكر أن النابلسي وابن بشيش والدمرداش وابن عجيبة وحسن رضوان عبارات تفيد أنهم يؤمنون بوحدة الوجود القدرة أما صاحب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ وهو الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خير الجزاء فهو يقول إن الصوفيين كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا من المبتدئين منهم يؤمنون بوحدة الوجود وما مضى ومئات النصوص التالية هي أدلة وبراهين انتهى كلامه من كتاب الكشف ويقول قبل الولوج في متاهات النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية المتعرجة وزحاليقها المتقنة الصنع قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط أفكارهم وعقائدهم في أقوالهم وكتاباتهم في تواليفهم ودعاياتهم لنستطيع فهم كلامهم بوضوح تام وأن نعرف أغراضه وأهدافه وبدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة صحيحة وستكون دراستنا لأساليبهم من أساليبهم ومن أقوالهم وتواصيهم فيما بينهم سنرى بوضوح تام في هذه الدراسة ما يلي أولا هناك سر غريب يتواصلون بكتمانه عن غير أهل
وهذا علامة أهل البدع أنهم يتكاتمون الحديث ما بينهم ولا يظهرها لغيرهم فمن علامة أهل البدع التكتم والخطأ
يعني في خواص
أيوة أما دعوة أهل السنة فهي واضحة يعني اللي أنا أقول لكم أقول لعامة الناس
يعني صوفي عندهم خواص
يعني لما تقول هذا اللي يقربونه تربية خاصة يعني مثل الأخوان والسروريين وأهل البدع عموما يكون لهم يعني الناس معينين أذكياء يعني يركزون عليهم عشان يحملوا عنهم هذا الفكر يأخذون من المدارس يأخذون من مدارس التحفيظ حلقة التحفيظ يأخذون من عدة أماكن ويركزون عليهم عشان يكونوا قادة لهم في المستقبل ولا يضع هذا الفكر ومثلهم التصوف مثلهم الخوارج مثلهم القدرية مثلهم الروافض يعني ما يركزون على الأذكياء فيهم حتى يحملون هذا الفكر لغيرهم أما الأغوار شو يبغون ما يحتاجون ما يبغونه
عندهم
في بيان للعرب وفي بيان للعجم. أما مع جماعتهم يدور الكلام على حسب المبدأ حقهم، أما على العرب دون كلام ده.
الدين واضح، الدين للعجم والعرب يعني. اللهم بس ترجمة، عملية ترجمة بس.
ثانيا، أهل هذا السر هم الصوفية. ثالثا، هذا السر هو كفر وزندقة يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام.
رابعا، يعني المخلوق هو الله، هذا كفر، هذا كفر يقتل ردا.
رابعا، يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين. الصنف الأول أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الأوراق أو العامة. القسم الثاني أهل الحقيقة وهم الصوفية، ويسمونهم أيضا أهل الباطن وأهل الأذواق والخاصة.
هذا اللي اعتقد عقائدهم وآمنوا بها ورأوا أنها هي الحق وغيرها الباطن. أما عامة الناس من أهل الشريعة
وخاصة الخاصة وهم كبارهم. خامسا، يتواصون دائما وفي كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما يوافقهم من الأحكام الإسلامية، وأن يكتموا عنهم ذلك السر حتى لا تباح دماؤهم. سادسا، لا يعرف هذا السر إلا بالذوق، أن يذوقه الإنسان بنفسه، وضربوا لذلك مثلا باللذة الجنسية لا يعرفها إلا من ذاقها.
لا يعرف الكفر إلا من دخل في التصوف.
سابعا، في العادة يرمزون إلى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وحسين وغيرها، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. انتهى كلامه من كتاب الكشف. لقد ملأ كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة مؤلفه بمئات النصوص الصوفية التي تفيد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود، وخصص لها بابا أو فصلا قال فيه. الفصل الثالث وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية، وساق فيه نصوصا كثيرة جدا في 157 صفحة.
شكرا الله يرحمه ذو رسالته في التصوف، عن التصوف يزعمون أنهم من أهل السنة، فرد عليهم برسالته. والله ما أنا ناسل عن السؤال
موجود ضمن المجموعة
بعد، والله إما طبعت في الفتاوى الجلية أو طبعت في رد فتح الرد الولوء في فتاوى الرسالة الولوء، تجدوها في أحد هذه الكتابة، تجدوها في الملحقات.
ولولا أني أخشى عليك الملل والسآمة لأوردت كثيرا منها، لا حبا في تلك النصوص ولا رغبة في سماعي أو كتابة ما فيها من الكفر والزندقة، ولكن رغبة في إقناع أقوام لا يصدقون في فلان وفلان أن صوفيتهم صوفية مذمومة، وكأنهم قد تيقنوا أن الصوفية منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم، ولنعلم أن الصوفية كلها مذمومة، لأن من لم يؤمن بوحدة الوجود منهم قد استمرأها من غيره فسكت عنها ولم ينكرها ولم ينكر على أصحابها، وربما عظمهم وتعظيمه إياهم على ما عندهم من الكفر جريمة كبرى. ومن جهة أخرى، فإن من دخل في الصوفية أقل أحواله أن يستمرئ الشرك الأكبر، فلا ينكره بل يراه حسنا أو مباحا، فإن لله وإن إليه راجعون. ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاء، وماذا خربت فيه من تخريب. قال رحمه الله أخيرا، فإن عقيدة
تسعى تصوف العالم والإسلام، يعني دخل كل دولة تأثروا بها كثير من الناس. والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله أخيرا، فإن عقيدة وحدة الوجود عقيدة إلحاد وزندقة وتأليه للمادة، وهي في ذلك تشابه الشيوعية شبها بينا، فالشيوعية شعارها لا إله والحياة مادة، فأله بذلك المادة وهي كل ما نراه في هذا الكون. والصوفية يقولون في وحدة وجودهم لا شيء في هذا الكون سوى الله، وكل ما نراه ونسمعه ونحسه بأي نوع من أنواع الإحساس فهو الله، وهو الإنس والجن والملائكة، وهو الطير والهوام والحشرات الزاحفة، وهو البحر المائج والبر المترامي، والهواء الطلق والشجر والحجر هو الجيفة العفنة والشهوة العارمة.
إذا تعددت الآلهة ما عدوا إله واحد، على قولهم هذا ما عدوا إله واحد. الله تعالى لذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دون الباطل.
نعم. وهو الحي الحياة التي تسري في الأحياء، وهو الموت الذي يصير الميت جثة، وهو الذي يولد ويموت وهو كل شيء. وبقليل من التفكير نرى أن كل ما قاله هو المادة التي ألها الشيوعيون، ويتضح لنا أن هذه الأشياء قائمة بنفسها، وأن الخالق لها والمتصرف فيها هو الله الذي اتفقت على إنكاره النحلة الشيوعية والنحلة الصوفية، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. ولقد عقد مؤلف كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة فصلا في آخر كتابه ببيان التشابه بين الصوفية والشيوعية، وهو آخر فصل فيه. قال فيه: هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية، ومن وجوه هذا التشابه: أولا، الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود، والخلاف بينهما لفظي. الصوفية تقول: لا موجود إلا الله، وكل الموجودات هي الله. والشيوعيون يقولون: لا إله موجود. إذن فالخلاف بالتسمية فقط. هؤلاء يسمونها الله تعالى الله عن قولهم، وهؤلاء أي شيوعية يسمونها المادة.
أحسن.
ثانيا، الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود. والصوفية يكذبون على الله ومخلوقاته من العرش إلى الفرش من دون خوف ولا حياء. والشيوعيون شعارهم: أكذب ثم أكذب ثم أكذب وسوف يصدق الكذب. ثالثا، تلتقيان في الكيد للدين والمكر به. مثلا تقول صوفية: إن الصوفية نزلت وحيا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم صوفيا، واخذ الطريقة عنه أبو بكر وعمر وعلي.
إلا الرسول الصوفي. الصوفية نشأت قريب يعني.
وشيوعينا يقولون: إن الإسلام دين الاشتراكية، وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم اشتراكيا.
اشتراكية هجات الله تأخرة. دقون الشيء الله يرحمه. أقول الشيخ أحمد الله يرحمه ما شاء الله فصل عظامه فصل.
قال الشيخ رحمه الله: وتلتقيان في العداء للدين الصحيح، وهو دين التوحيد والحق والعدل والعقيدة الصحيحة. والصوفية تخص بعدائها السلفيين وتسميهم الوهابيين، مع أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية والباطلة، حتى لو كانوا ممن يزعمون لأنفسهم أنهم على السنة والسلفية. وقد رأينا كيف تعاطف الإخوانيون مع الشيعة وإمامهم الخميني، وزعموا أن الشيعة هم أهل الإسلام الصحيح وحدهم، ونسوا أو تناسوا أن الشيعة يؤلهون الأئمة ويسبون الصحابة ويبيحون الزنا مثلا في المتعة. أما الشرك فليس من قواعدهم إنكاره، ولا محبة من ينكره. والشيوعية تعاد الإسلام وحده وتتعاطف مع سائر الأديان فتشابهتا في ذلك. ثم قال رابعا: وتلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم. فالمتصوفة يؤلهون سدرة الصوفية وكهنتها الشيوخ بشكل عام، وشيخ طريقتهم بشكل خاص. والشيوعية يؤلهون الشيوعية وكهانها ماركس ولينين وماركسيزم وغيرهم بشكل عام، وحاكم بلدهم.
هذا اللي ذكرنا في الفيلم منظمة ساعة حق الشيخ محمد راشد ماركس ولينين وماركسيزم. هذا الشيء عند كرم الشيخ في منظومة ساعة حق ودى الشيخ يقرأ في المنظومة فجبنا درس
إن شاء الله.
خامسا، تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية لا تسمح له بالتطلع خارجها. سادسا، تلتقيان أو تتشابهان في الغاية. الصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون، والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره. سابعا، تدعي الصوفية أنها الطريق إلى السعادة الأبدية التي لا تزيد عن كونها تلبيسا وخدعة. والشيوعية تدعي أنها تؤدي إلى نعيم الإنسان والذي لا يزيد عن كونه تلبيسا وخدعة. ثامنا، كتابهما تنبذان الآخرة. وقد مر معنا قولهم واخلعن عليك الدنيا والآخرة، إلى أن قال: تشابه بين الضلالتين يثير الانتباه، وتلاق يبعث على التساؤل. وأخيرا، فهذه هي الصوفية، وهذه عقيدتها: إيمان بالمادة وكفر بالله، إيمان بالكشف الشيطاني للشيوخ وكفر بالقرآن، تصديق للخرافة وجحود للتوحيد، انغماس في البدع ورفض للسنن، إيمان بالباطل وكفر بالحق، تطاول على عظمة الله وألوهيته وادعاء لها.
هذه واحد منكم يكتبها للجمعة مع خمس سطور، نجعلها في الواتساب ونشرها. الصوفية عقيدتها إيمان بالمادة إلى آخر، إلى وخلق من كل خير. طيب، تصلح للنشر هذا.
أمن من مكر الله، وتجرؤ على محارم الله، وتعد لحدوده، وطغيان وتجاوز للحدود البشرية بناء على التخيلات الشيطانية التي حوت كل
شيء. تكتب اسم الكتاب والمصدر والصفحة. مصدر والصفحة.
التي حوت كل شر وخلت من كل خير. وبالجملة، فما كيد الإسلام بشيء أعظم من الصوفية. الله المستعان. قال رحمه الله: ظروف نشأتها، أي دعوة جماعة التبليغ. يرى أبو الحسن الندوي في كتاب كتبه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة بعد أن أعيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته.
يعني يرى أسلوب الإسلام، أسلوب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام، هذا تقليدي ما ينفع. تحديث حاجة حتى لو خالفت الشريعة، لأجل هداية الناس. يعني كيف تبغى تهدي الناس بضلالة؟ تهدي الناس بضلالة بهدى، ما تهدي الناس بضلالة.
يعني زي ما قال محمد السلوط
كما يقول إخوان الوسائل لأحكام المقاصد.
الشيخ الألباني يذكر أنه عند يهودي يسمع عن السلفية، فكان شخص فلسطيني في المنطقة هذا سلفي، طبعاً استدعوه، فقالوا له إيش السلفية؟ طبعاً ما حد يقول لا السلفية، ما كان على أبو بكر وعمر، قالوا لا، كون إخواني، هو اليهودي
هذا، كون إلا أنه يرون أن هذا بعيد عن الإسلام، يرون أنه هذا أفضل له من يكون على منهج الصحيح.
تبليغ يا أهم شيء،
لك هم الكفار، يعني يدعمون الإخوان ويدعمون السروريين ويدعمون التصوف، لكن ما يدعمون أصحاب المنهج السليم، ما يدعمون النوع، لأنه يعني يقول عليهم، يقول على دينهم كفر. تفضل شيخ.
قال الشيخ رحمه الله: أي إصلاح يرجى بها يؤمن بوحدة الوجود إن كان المقصود هو الإصلاح الصحيح. أما الإصلاح في إسبانهم فهو إدخال العامة في صوفيتهم ووثنيتهم، إيمان بالقبور وعكوف عليها وتأليف لأصحابها. قال: أي الحسين في الدعوة إلى الله. وينقل الشيخ محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه: إنه انكشف على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جيد لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله، فإنها لا تتحقق إلا بالإقامة في مكان واحد، بدليل قوله تعالى: أخرجت، أن الإيمان يزداد بهذا الخروج، بدليل قوله: وتؤمنون بالله، بعد قوله: أخرجت للناس، وبعد قوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأن معنى أمة العرب ومعنى للناس الأعاجم. أما العرب فقد قيل في حقهم: لست عليهم بمسيطر.
لا يجوز تفسير القرآن إلا بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالسلف الصالح، أنا أجي السلف الصالح، أنا الصحابة التابع، أما اجتهادات وآراء تخالف لا.
وقال وما أنت عليهم بوكيل. قال الشيخ رحمه الله وتعليقي على هذا المقطع ما يلي: أولا، أن القرآن لا يفسر بالمنامات والكشوف الصوفية التي هي من الشيطان. ثانيا، قوله إن الدعوة لا تتحقق إلا بالخروج وأنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد، هذا كلام باطل، فقد تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في مكة، وتحققت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو مقيم بالدرعية، ومن فتح مدرسة وعلم الناس تحققت الدعوة على يديه إذا أخلص ونصح وهو مقيم، فالدعوة تنتشر وصاحبها مقيم في مكان معين. ثالثا، وأما قوله إن الإيمان يزيد بالخروج، وهذا كلام غير صحيح أيضا، بل يزيد بالطاعة أيا كان نوعها إذا توفر فيها شرط القبول، أن تكون خالصة لله وصوابا على ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فقراءة القرآن بالتدبر وقراءة السنة والتفقه في الدين والذكر المشروع ونوافل الصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك، هذه هي التي تزيد في الإيمان، ليس مجرد الخروج. رابعا، أما قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا قد تركه التبليغيون مرة واحدة، وهم حتى الأمر بالمعروف صراحة لا يفعلونه ولا يحبون من فعله. أما النهي عن المنكر فإنهم لا يقتصرون على تركه، ولكنهم يغضبون أشد الغضب وينفرون أشد النفور ممن ينكر منكرا ولو كان في البيان كما يقولون. ولو قال المنكر له: ما بال أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يشمئزون من ذلك جدا، وربما فصلوه إن كانوا قد أدخلوا في حزبه. خامسا، أما تفسير أمة بأنهم العرب خاصة وللناس بأنهم العجم، هذا التفسير لم أرى له فيه سلفا، بل الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، عربهم وعجمهم، وفي الحديث: أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نحن خير الناس للناس، نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هم الذين هاجروا من مكة وشهدوا بدرا والحديبية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من فعل فعلهم فهو مثلهم. وفي الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. فتبين أن الخيرية ثابتة لهذه الأمة على سائر الأمم، ولصدر هذه الأمة على من بعدهم، وللسابقين إلى الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه من الصدر الأول على غيرهم. سادسا، يظهر من فحوى كلامه أن العرب ليسوا بحاجة إلى تذكير، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في حقه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: وما أنت عليهم بوكيل. فإن كان قصده هذا فهو قول باطل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو صنم لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية. وقال أيضا: ألا ترجعوا بعد. وقال أيضا: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سابعا، قوله أن النية في الدعوة إلى إصلاح النفس بدليل قوله تؤمنون وقوله لو آمن من أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولم يقل خيرا لكم. وصلاح الغير هي الدعوة المبنية على التوحيد، وأن تكون خالصة لله صوابا على شرعه. قال رحمه الله: من هي
الله
الحمد لله الذي هدانا الحق وصرنا به.
لا سلام خلاص
الله، هذا كتاب الشيخ انتشر في أمارة مقبورة.
الله كل واحد يستطيع نشره بأي طريقة ينشره. على العرب هذا نوزعه، وعلى العجم بترجمته ونشره.